الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد. فيما سبق قلنا يجوز اشتراط الخيار لمدة مثل اشقد؟ اسبوع، اسبوعين، شهر، شهرين، لا يؤثر. السؤال الذي نريد نطرحه في هذا اليوم التفت الى المقصود منه، هل يجوز اشتراط المؤامرة ام لا؟ يعني ماذا؟ يعني مثلا يقول البائع للمشتري: أنت يجب عليك أن تستأمر أباك. أباك خوش، أبوك خوش آدمي، يفهم بلي جيد لا بأس به. تذهب إلى أبيك وتستشير، تستأمر، تطلب منه الأمر، يعني تقول له: يا مولانا، يا أبانا، أنا اشتريت الشيء الفلاني، ما رأيكم الشريف؟ هل تأمروني بالفسخ أو تأمروني بإلزام العقد، بإسقاط الخيار؟ إذن من الأول أكرر، البائع يشترط على المشتري ماذا؟ لا يشترط له الخيار، لا يقول لك خيار، كلا. فالتفتوا يا إخوان جيدا، لا يقول البائع للمشتري لك خيار، لا يقول: لا، اذهب إلى أبيك واستأمره وأتمر بأمره. فإذ إيهتش، هذا معناه أن البائع اشترط على المشتري الاستئمار، فالاستئمار أو المؤامر يعني ماذا؟ طلب الأمر من الغير، يطلب مثلا المشتري من أبيه أو من شخص آخر سمي أثر أنه أفسخ أو أجيز هذا البيع الذي صدر مني. فالسؤال الذي نريد نطرحه أن اشتراط المؤامرة جائز أم ليس بجائز؟ اشتراط الاستئمار على أي حال. يقول قدس سره: اشتراط الاستئمار له شقان، صورتان. الشق الأول أن يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، الاستئمار يعني ماذا؟ يطلب الأمر من الغير، هذا الشق الأول. الشق الثاني أن يشترط البائع على المشتري مثلا ماذا يشترط؟ الائتمار بأمر الأبي ولو من دون استئمار. ما هو الفرق بينهما؟ الاستئمار معناه يذهب يعني الولد لأبيه ويطلب منه الأمر، هذا الشق الأول. أما في الشق الثاني لا يذهب الولد إلى أبيه، بل إذا الأب اطلع سمع أن الولد اشترى وأمره بالفسخ أو أمره بالإجازة، حينئذ يجب على الولد الامتثال. لكن هذا امتثال متى؟ بعد ماذا؟ نقول بعد الاستئمار؟ لا، الاستئمار طلب الأمر، هنا لم يصدر طلب لم يطلب الولد أمره من أبيه، هنا فقط أمر الأب من دون سابقة سؤال وطلب. فإذا في الصورة الأولى يشترط البائع على المشتري مثلا الائتمار، يعني الامتثال عند الاستئمار، يعني عند طلب الأمر. أما في الشق الثاني يشترط البائع على المشتري مثلا الامتثال والائتمار عند ماذا؟ صدور الأمر من الأب ولو من دون سابقة سؤال وطلب. هذا الشق الثاني. الآن كلامنا في الشق الأول. الشق الأول ما هو؟ أن يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار، يعني يطلب الأمر من الأب. خب راح نبحث هذه الصورة يا أخوان، ذهنكم شغلوا نحو جيدا ولعله بلي. المطلب والألفاظ كلاهما بلي، فيه تأمل صعوبة، فالتفت جيدا. فالصورة الأولى أن يشترط البائع على المشتري مثلا الاستئمار. خب الآن راح نبحث الموضوع. نقول في هذه الحالة، في هذه الصورة، في هذا الشق، لو فرض أن الولد فسخ، العفو المشتري، لن أعبر عنه ولد، وإن كان هو ولد كذا، المشتري فسخ من دون استئمار، من دون أن يذهب إلى أبيه ويطلب الأمر فسخ. ما رأيكم الشريف، هذا الفسخ نافذ أم لا؟ كلا، ليس بنافذين. لماذا؟ لماذا؟ لأن حق الخيار وليس له. مفروض احنا ما مشترط البائع على المشتري الخيار. انا هذا من اول صرحت لكم به، مشترط لي ماذا او له؟ ان يستعمر. مفروض لم يستعمر، فخيار عليكم السلام ورحمة الله ليس له، فاذا هذا الفسخ في غير محله. طب هذا صار واضح. ثم راح ماذا اوجه لك المطلب ثانية، اقول لو فرض ان المشتري استأمر اباه والاب قال له اجز البيع ولا تفسخ، فاذا فسخ المشتري هل هذا الفسخ نافذ او ليس بنافذ؟ المطلب قلت دقيق جدا، اذا تردون انتو كل ساعة تلتفتون للخاش والما ادري شنو المطلب راح يتيح لكم، انا بعد ما اعرف احكي حينئذ. على اي حال، فالمقصود انه اذا فرض ان المشتري استأمر الاب والاب قال، هاي التشقيقات بالترتيب، انا قاعد ابين تسلسل الذي اوضح ماذا الشيخ الانصاري، فاذا التسلسل ما تلتفت للتطبيق يصير صعب جدا. اذا فرض الاب قال للمشتري لا تفسخ بل اجز البيع، فاذا اراد ان يفسخ هذا الفسخ صحيح او ليس بصحيح؟ كلا، ليس بصحيح لوجهين. الوجه الاول ان المفروض على الولد، على المشتري، ليس مجرد ان يذهب الى الاب ويقول ما رأيكم من دون ان يمتثل. المقصود هو ان يمتثل بعد ان يستأمر، اللازم ماذا؟ ان يمتثل. مفروض الأب قال له لا تفسخ، إذن أنت من المحتم عليك أيضا لا تفسخ، فإذا أردت أن تفسخ هذا معناه أنه لم تمتثل، مجرد استأمرت بلا امتثال. وهذا ليس المقصود، ليس المقصود مجرد الاستئمار من دون امتثال. والوجه الثاني أن يقال لو سلمنا بأن اللازم فقط هو الائتمار الاستئمار، يعني فقط واجب على المشتري يذهب إلى الأب ويقول يا مولانا يا أبانا ما رأيكم الشريف، مجرد هكذا من دون امتثال، ما لازم الامتثال. لو سلمنا كذلك، لكن مع ذلك نقول ما الوجه في الفسخ؟ حق الفسخ من أين تولد؟ رغم هذا الفسخ لابد أن يكون لحق، حق الفسخ إلى هذا المشتري، حق الفسخ من أين نشأ؟ مفروض البائع لم يشترط له الخيار، اشترط له فقط وفقط 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 ماذا؟ الاستئمار. يعني تذهب إلى أبيك وتطلب الأمر منه، إذن من أين تولد حق الفسخ؟ إذا كان البائع فقط اشترط على المشتري الاستئمار من دون لزوم الامتثال. مع ذلك تكرار يا أخي، الفسخ باطل. لماذا؟ لأجل أنه هذا الفسخ بلا حق، لم يتولد لهذا المشتري حق الفسخ، مفروض فقط اشترط لك أن تستعمر، وبمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق الفسخ كما هو واضح. إذن كم حالة الآن أنا بينت؟ بل يديروا بالكم، الحالة الأولى أن يفسخ بلا استئمار أصلا، قلت بأن هذا باطل لأنه ليس له حق الخيار، فأنت إذا لم تذهب إلى الأب وفسخت من دون حق الخيار ففسخك باطل. الصورة الثانية التي بينتها أنه يذهب إلى الأب والأب يأمره بالإجازة بعدم الفسخ وهو يفسخ، هذا الفسخ قلنا صحيح أم لا؟ قلنا باطل. لماذا؟ لأجل أن لوجهين بينتهن، الوجه الأول على أنه الشرط هو الاستئمار مع الامتثال لا مجرد الاستئمار، وثانيا لو سلمنا على أن الشرط هو مجرد الاستئمار بمجرد الاستئمار لا يتولد حق الفسخ، فالفسخ في غير محله. الصورة الثالثة أن يذهب المشتري إلى الأب ويقول الأب له افسخ يا ولدي ويا قرة عيني. السؤال الذي يريد نطرح الوقفة القصيرة هنا، هنا وقفة قصيرة عندنا فتح ذهنك زين. إذا الأب قال افسخ، هل من اللازم على الولد أن يفسخ أم لا؟ الجواب لا. لماذا لا يجب على الولد الفسخ؟ لأنه مرة نفترض أن البائع لما يطلع على أن الأب قد أمر بالفسخ والمشتري المفروض لا يريد الفسخ، افرض مرة البائع يقول اي مولانا، للمشتري يقول اي مولانا لا تفسخ، فهل يقول الأب افسخ لا تدير بال لا تفسخ؟ مرة هكذا. إذا كان البائع لا يرضى بالفسخ كالمشتري، إذن إلى حق المشتري حينئذ أن لا يفسخ، لأن الحق لا يعدوهما. وافتهمت شنو مقصودي؟ يعني حق الفسخ قائم بهما، فإذا اثنيناتهم اتفقوا على من؟ على عدم الفسخ، فيتمكنان حين من عدم الفسخ. والأب المفروض ليس له حق الفسخ، الأب فقط جعلنا أنه نذهب إلى ونستشيره، يعني فقط الأب تولد له حق الاستشارة من دون أن يتولد له خيار، حق الخيار طبعا كان إليه، لم نجعل له خيار، وإنما فقط حق الاستشارة طلب المشورة. هذا إذا فرضنا على أنه ماذا؟ البائع لا يرضى بالفسخ كالمشتري، فإذا يمكن للمشتري أن لا يوقع الفسخ لأن الحق لا يعدوهما، والأب ليس له حق الفسخ فقط حق المشورة، لم نجعل المفروض له الخيار، وإلا إذا جعلنا له الخيار وهذا معناه ليس هو اشتراط المؤامرة، بل هذا معناه ماذا؟ اشتراط الخيار للأجنبي. هاي المسألة السابقة الذي أمس خلصناها أبويا وانتهينا، اشتراط الخيار للأجنبي قلنا جائز وسلمكم الله في أمان الله. هي اليوم بحثنا جديد، ما نشترط للأجنبي الخيار فقط، نشترط له المؤامرة نستشيره فقط. وإذا فرض يا إخوان أن البايع قال للمشتري افسخ، ما دام الأب قال لك افسخ أنا لا أرضى بأن تترك الفسخ، فهل يتحتم على المشتري أن يفسخ؟ الجواب كلا، لأنه لو أردنا، هذا الذي أنا أريد أن تلتفت لي إليه، لأنه لو أردنا أن نقول بأن الولد المشتري يلزمه أن يفسخ، هذا الإلزام على المشتري، هذا إجبار المشتري على أن يفسخ، سببه ماذا؟ سببه اشتراط من؟ البايع. يعني بما أن البايع اشترط على المشتري أن يستشير أباه، والأب المفروض قال افسخ، بسبب هذا يصير الولد ملزم بالفسخ، المشتري يصير ملزم بالفسخ. فإذا صار الولد ملزم بالفسخ، هذا معناه أن البائع باشتراطه للمؤامرة للاستئمار صار صاحب حق في الفسخ، يعني إيه حق أن يفسخ لو المشتري لم يفسخ وخالف قول الأب، فالبائع سوف يصير ماذا؟ له حق الفسخ. ولو من أي باب له حق الفسخ البائع؟ من باب تخلف الشرط، لأن مشترط عليه أنه بلي يمتثل أمر الأب، فمن باب تخلف الشرط له حق الفسخ. فعلى هذا الأساس لازم ذلك أنه كل من البايع والمشتري لكل منهما حق الفسخ على الآخر، يعني المشتري إلى حق الفسخ مقابل البايع، والبايع إلى حق الفسخ مقابل، معناه شو لازمه؟ ليش لازمه هكذا؟ أما أن المشتري إلى حق الفسخ ضد البائع، لماذا؟ هذا وجه واضح، لأن البائع اشترط له. أن يستشير أباه ويفسخ إذا أمره الأب بالفسخ، فالمشتري إلى حق الفسخ مقابل البائع، والبائع أيضا له حق الفسخ على ضوء كلامك انت الآن ودعواك قبل قليل. لو كان البائع يمكن أن يجبر المشتري، إذن يعني معناه أن البائع له حق الخيار من باب تخلف الشرط، فيصير لكل منهما حق الفسخ على الآخر، مع أن هذا باطل جزما. ليش باطل جزما؟ لأن فقط هذه الجملة أبينها بعد ينتهي المطلب، لأن البائع حينما يشترط على المشتري أن يستشير أباه، ماذا تستفيدون أنت من هذه الجملة؟ هل تستفيدون من هذا الاشتراط أن لكل منا، أنا البائع وأنت المشتري، سلطنة على الفسخ؟ تستفيدون ذلك؟ كلا، لا يستفاد ذلك، بل أقصى ما يستفاد أن فقط أنت لك أيها المشتري السلطنة على الفسخ لو 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 أمرك الأب بالفسخ، ولا يستفاد أن كلينا لنا حق الفسخ على الآخر. فإذا لا يتمكن البائع أن يجبر المشتري على الفسخ، هذا تكرار، لأن لو كان يمكنه هذا معناه أن البائع أيضا يصير له حق الفسخ، كما المشتري له حق الفسخ البائع له، فكلاهما يصير له سلطنة على الفسخ مقابل الآخر، مع أنه بلا إشكال لما يشترط البائع على المشتري المؤامرة أقصى ما يستفاد أنه أنت لك الحق في الفسخ لا أنا. أفهرس المطلب يا أخي من الأول، أفهرسه. في الدرس السابق كنا نقول هل يجوز اشتراط الخيار للأجنبي لشخص ثالث؟ بالأمس قلنا نعم. مطلبنا الجديد في هذا اليوم نقول هل يجوز اشتراط الاستئمار، يعني البائع يقول للمشتري بأن أباك لابد أن تستشيره، ليس الأب له خيار، فقط تستشير حق المشورة له، وما أشار عليك به فاعمل به. قلنا بأنه هذا اشتراط الاستئمار له صورتان، له شقان. الشق الأول أن يشترط البائع على المشتري أن يذهب إلى دار أبيه ويدق الباب ويقول يا أبي ما رأيك الشريف، يعني يطلب أمر، هذا استئمار. ومرة يشترط البائع على المشتري أن يأتمر هذا المشتري بأمر الأب لو أمر، من دون حاجة إلى استئمار إلى أن يذهب، لا، لو أمر الأب ابتداء فيجب عليه أن يمتثل. أما الشق الأول لو كان الواجب هو الاستئمار، بينت ثلاث حالات. الحالة الأولى لو أراد المشتري أن يفسخ من دون أن يذهب إلى الأب، فسخ صحيح؟ كلا. لماذا؟ لأنه المشتري ليس له حق الفسخ، مفروض لم نشترط له الخيار. أقصى ما هنا قلنا يجب عليك أن تستأمر أباك وتأتمر بأمره، مفروض لم تستأمر أباك ولم تأتمر بأمره. الثاني، الحالة الثانية أن يذهب إلى الأب والأب يقول ماذا؟ لا تفسخ. فهل يجوز أن يفسخ؟ كلا، لوجهين. الوجه الأول قلنا لأن الواجب ليس مجرد الاستئمار بل الامتثال بعد الاستئمار، وثانيا حتى لو كان الواجب هو الاستئمار بمجرد اشتراط الاستئمار لا يتولد حق فسخ للمشتري. الحالة الثالثة أن يذهب الولد إلى المشتري إلى الأب والأب يقول له افسخ، هل يتحتم على الولد الفسخ؟ قلت كلا. لماذا؟ لأنه إذا فرض البائع لم يرد الفسخ كالمشتري فالأمر واضح، لأن الحق لا يعدوهما، والأب فقط كان له حق المشورة من دون حق الفسخ، لم نجعل له الخيار، ولذا جعلنا له الخيار يدخل في المسألة السابقة، جعل الخيار الأجنبي. وإذا البائع قال افسخ، يعني طلب من المشتري الفسخ، ما دام الأب طلب الفسخ هو أيضا رضى بالفسخ وأراد الفسخ، مع ذلك المشتري لا يجب عليه، لأن لو كان يجب عليه الفسخ هذا معناه أن البائع مسلط على الفسخ لو لم يفسخ المشتري. ولو قلت ساي السلطنة من تتولد من باب تخلف الاشتراط وعدم سير المشتري على ضوء الشر، فهذا معناه أن المشتري صار صاحب سلطنة على الفسخ والبائع صاحب سلطنة على الفسخ. يعني باشتراط الاستيمار كل منهما صار له سلطنة على الفسخ مقابل الآخر، مع أن هذا خلاف الإنصاف، يعني خلاف الإنصاف هذا قصدي، خلاف المتبادر، تعبيري ليس بصحيح. المفهوم والمتبادر من اشتراط الاستئمار أن المشتري له حق الفسخ لو أمر الأب، لا أن البائع أيضا والمشتري كلاهما له حق الفسخ، هذا لا يستفاد. فإذا باشتراط الاستئمار فقط يتولد حق للمشتري، فإذا البائع لا يتمكن من الإجبار.
كيف يعني
صورة؟ في الصورة الأولى الأب مفروض أمر ديما بالإلزام، والإلزام هو مقتضى العقد، فإذا أراد الولد أن يفسخ يحتاج لحينئذ إلى مجوز، مسوغ، مبرر، لأن الإلزام هو مقتضى العقد والأب أمر به، فإذا هذا المسوغ المبرر السبب من أين يتولد؟ ما يتولد من شيء، فنقول على أنه ماذا ليس له حق الفسخ لأنه ليس له سبب مبرر. أما في الصورة الثانية المفروض الولد يريد ماذا؟ أن يسير على الضوء مقتضى العقد، بعد ما نجد تبي المبرر، كل مبرر هو أنه يسير على ضوء مقتضى العقد، المفروض يريد أن يلزم العقد، هذا سير على مقتضى العقد. يقول قدس سره مسألة يجوز لهما اشتراط الاستيمار، يعني شنو اشتراط الاستيمار؟ بأن يستأمر المشروط عليه، من هو المشروط عليه في مثالنا؟ مشتري مشروط عليه، الأجنبية، الأجنبية من هو؟ سماحة الأب، يستأمر يعني يطلب من الأمر، يستأمر المشروط عليه الأجنبية في أمر العقد، يستشير في أمر العقد فيأتمر بأمره، هاي الحالة الأولى، هذا الشق الأول العفو. الشق الثاني أو بأن يأتمره إذا أمره ابتداء، يعني شنو المقصود؟ يعني إذا أمره ابتداء ولو من دون سابقة استئمار وذهاب وسؤال، إذا أمره ابتداء لا لازم على أن يأتمر، أو بأن يأتمر سيأتمره، ويأتمر وحدة كافية من دونها، أو بأن يأتمر إذا أمره ابتداء، ابتداء يعني ولو من دون سابقة سؤال واستئمار، ألا يعلم. هذا الشق الثاني. الشق الأول، وعلى الأول، هذا الشق الأول، ثلاث حالات بين التراني، دير بالك. الحالة الأولى هاي يعني إذا كان الواجب أن يذهب الولد، فإن فسخ المشروط عليه من دون استئمار لم ينفذ، وجه عدم النفوذ واضح قلنا، لأنه ليس له حق، حق الخيار ليس، لم نشترط للولد ماذا؟ للمشتري الخيار، والمفروض أيضا لم يذهب إلى الأب والأب يأمره بالفسخ، فهذا حق الفسخ من أين أتى؟ ليس له. ولو الحالة الثانية، ولو استأمره يعني ذهب المشتري إلى الأب وطلب له، فإن أمره بالإجازة له حق الفسخ أم لا؟ جزما لا لوجهين، إذ لم يكن له الفسخ قطعا، إذ هذا الوجه الأول، الغرض من الشرط يعني من شرط الاستيمار ليس مجرد الاستيمار، ليس مجرد أن يذهب ويقف أمام الأب ويطلب الأمر، بل الامتثال مطلوب، الالتزام بأمره، مع أنه هذا الوجه الثاني، لو كان الغرض مجرد ذلك يعني مجرد أن يذهب ويقف أمام الأب ويقول له مولانا يا أبانا فقط هيك، إذا كان فقط هذا اللازم حق الفسخ من أن يتولد، يأتي السؤال بعده أنه هذا الفسخ بلا وجه، مع أنه لو كان الغرض مجرد ذلك لم يوجب يعني هذا اشتراط الاستيمار الشر، ذلك أيضا، ذلك إحنا شنو حق الفسخ، هذه الحالة الثانية انتهت. الحالة الثالثة، وإن أمره بالفسخ هل يجب عليه الفسخ أم لا؟ لم يجب عليه الفسخ إذا واحد رادوا يمتحنوا، قال يمتحنوا بمن؟ بهذا السطرين ذن الذي يسمونه راح يجي. يقول له روح حضرهن مدة وتعالن. لم يجب عليه الفسخ بل غاية الأمر ملك الفسخ. بلي يعني لو السلطنة على الفسخ هذا المشتري، لكن واجب عليه لا. إذ لا معنى حين أمر الأجنبي له بالفسخ. ليش؟ إذ لا معنى لوجوب الفسخ عليه، يعني على من؟ على المشتري. ليش؟ يقول لأنه مرة البايع يقول للمشتري لا تفسخ، هو المشتري ما يفسخ، البايع يقول له إيه لا تفسخ إيه. أما مع عدم رضاء الآخر بالفسخ، الآخر من هو؟ البايع. فواضح يعني شنو؟ يعني عدم لزوم الفسخ على المشتري، لأن قلنا الحق لا يعدوهما. إذ المفروض أن الثالث لا سلطنة له على الفسخ. الثالث من هو؟ الأب. أب فقط حق المشورة إليه. والمتعاقدان اللي الحق لا يعدوهما لا يريدانه، يعني لا يريدان الفسخ. وأما مع طلب الآخر للفسخ، يعني البايع قال له افسخ، هنا مع ذلك لا يجب على المشتري أن يفسخ، لأن إذا وجب عليه يعني معناه البائع له سلطنة الإجبار وسلطنة الفسخ لو تخلف هذا المشتري، فكل من ليس صاحب حق. فلأن وجوب الفسخ حينئذ، حينئذ عن شنو؟ حين أمر ذلك الثالث بالفسخ. فلأن وجوب الفسخ على المستعمر بالكسر، مستعمر من هو؟ مشتري. راجع ديروا بالكم الى حق، اذا قلنا ماذا واجب عليه ان يفسخ، هذا معناه على ان البايع صار صاحب حق على المشتري. ايش بعد معنى؟ سيراجع الى حق لصاحبه عليه، حق لصاحبه، صاحبه منه وهو البايع، صاحبه هي البن يرجع له هي مشتري عليه، يعني عليه من؟ على المشتري. فإذا هذا كان كذلك، فإذا اقتضى اشتراط الاستثمار، يعني اشتراط البايع على المشتري الاستثمار، إذا اقتضى هذا المعنى ذلك الحق على صاحبه عرفا، على صاحبه، صاحبه، صاحبه منه، صاحب صاحب المشتري وهو البايع، إذا اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الحق على أو صاحبه، أحسن لا صاحب الشي يسمونه، بلي صاحب الصاحب، صاحب الصاحب هناك، بلي الصاحب فيما سبق قصد منها منه، بلي البائع قصد منها فيما سبق، هنا صاحب الصاحب هو ماذا؟ المشتري. إذ الاستثمار بلي فإن اقتضى اشتراط الاستثمار ذلك الحق على صاحبه، يعني على المشتري عرفان، فمعناه سلطنة صاحبه وهو البائع على الفسخ. ولو قلت من باب ماذا؟ مثلا تخلف الشرط، فيرجع اشتراط الاستثمار، لما البائع اشترط الاستثمار على المشتري، هذا معناه كل منا له حق الفسخ، إلى شرط لكل منهما على صاحبه، يعني معناه على أنه كل واحد بني، فمعناه سلطان صاحبه على، فيرجع اشتراط السماء إلى شرط لكل منه على صاحبه، يعني كأنما كل واحد اشترى على صاحبه أن يفسخ، وهذا خلاف المتبادر وخلاف المستفاد جزما 100%، يعني المستفاد من اشتراط الاستثمار إذا اشترط البائع على المشتري أنه فقط أنت المشتري لك حق الفسخ، لا نثنى اثنين حق الفسخ. والحاصل أن اشتراط الاستثمار من واحد منهما على صاحبه أقصى ما يقتضي، إنما يقتضي ملكه، ملكه ملك من؟ صاحبه وهو المشتري للفسخ إذا أذن ذاك البايع. أقصى ما يقتضي هذا أن المشتري صاحب حق في الفسخ فقط، هو صاحب حق فقط، هو صاحب حق فقط، يعني المشتري إذا أذن منه ذلك الشخص الثالث وهو الأب، إذا أذن له الثالث المستأمر، المستأمر وهو ذاك الشخص الثالث مستأمر نسميه، والمشتري مستأمر،
واشتراطه لكل منهما على صاحبه. يقول واذا كل واحد كان مشتبع على صاحبه الاستثمار فهذا معناه كل واحد اللي يصير صاحب حق. فالخلاصة اذا كان الاشتراط فقط من البائع على المشتري يعني فقط المشتري له حق، والثنين واذا كل واحد كان مشترط له الحق مشترط الاستثمار على اخر فالثنين يصيرهم حق. فاذا قلنا في الصورة الاولى ايضا لكل منهما الحق، اذا لا فرق بين الصورة الاولى افتهمت شريد اقول انبعا والصورة الثانية، مع ان الفرق وجداني بين الصورة الاولى والثانية. بلي واشتراطه لكل منهما على صاحبه يقتضي ملك كل واحد منهما الفسخ عند الاذن، فاقصى ما هناك ملك يملك الفسخ مو انه مجبر عليه له الحق. هذا كله اخي في الشق الاول. الشق الثاني الان راح نجي، الشق الثاني شنو ولا تنسونه يا اخوان، الشق الثاني شنو ولا تنسونه، وهو انه لا يجب عليه الاستمار، لا يشترط عليه ان يذهب ويستأمر، فقط يأتمر اذا امر. اتضح بعد حال هذا انه هل يجب اذا امر الابو اذا امر بالفسخ هل يجب على الابن الامتثالي ولا يعني يفسخ؟ لا، كالشق السابق لنفس النكتة، لذلك هو مما ذكرنا في الشق الاول يتضح حكم الشق الثاني. الشق الثاني شنو؟ وهو ان يأتمر بامر الابتدائي، فانه ان كان شرطا، هذا اتضح شلون اتضح قاعد يبين حكمه، ان كان شرطا يعني ان كان يعني الائتمار بالامر الابتدائي شرط لواحد لاحدهما وهو الابن فقط المشتري، راح الابن يملك الفسخ لو امره به، يعني لو امر ذاك الاجنبي امر المشتري بالفسخ يصير الحق. وان كان لكل منهما ملكا كذلك يعني شنو؟ يعني لو امر ذاك بالفسخ لو امر يملكون، مو انه يتحتم عليهم الفسخ يا اخوان، فقط يملك يصير صاحب حق. نقطة، سؤال اذا ذهبنا الى الاب، الابن ذهب الى الاب قال له يا ابي وسيدي ما رأيكم، هل يلزم حينئذ على الاب ان بلي مصلحة يراعي المصلحة يقول له خير خل اخذ وما ادري شنو خلي شو انا ما تسوي مجلس ما ادري شورى استشير الجماعة لا يا اخي، ما لازم الاب يراعي المصلحة، ظاهره انا فقط انت تشوف، اما ان يعني شو تريد تتبع فقط امر هتش المستفاد، مو يعني المستفاد لازم ان تدور مدى شو الظاهر مو هتشي يوب لا بنظركم انه لازم ان يدور الاب مدار المصلحة، خب طبق العبارة. ثم في اعتبار مراعاة يو كان يقول انه مو احسن، ثم ان في اعتبار الحاصل، ثم في اعتبار مراعاة المستأمر مو مستأمر يعني الاب الاجنبي للمصلحة، هل يلزم ان يراعي المصاعد؟ وجهان، اوجههما العدم، ما يجب ان يراعي. إلا اذا كان قرينة ولو بسبب الانصراف بالي، ينصرف الى انه بالي يعني لابد ان تدور مدار المصلحة، ان لم يستفد الاعتبار عن اعتبار المصلحة من اطلاق العقد بقرينة حالية او مقالية، اطلاق العقد بضم هذه القرينة حالية او مقالية كان يقتضي مثلا ماذا؟ انه بالي مراعاة المصلحة. مسألة، هذا الذي وعدنا قلنا يأتي، اتى بحمد الله والمنة، الذي قلنا ماذا؟ من افراد خيار الشرط بيع الخيار، والمثال قد تذكرونه يؤكرر همات، ضاقت على فلان الدنيا تذكروني ولا اتشقلنا، وكان عند دم اكتب عزيزة يحبها كثيرا، شي يسوي يا اخي ضاقت عليه الدنيا، ذهب الى احد اخوانه قال له سألت من اخواني عادني انا الك اقوله، ضاقت علي الدنيا ابيعك المكتبة لكن بيني وبينك سنة، اذا اتيت بفلوس المكتبة ترجع لي ماذا؟ المكتبة يا أخي، هذا جائز أو ليس بجائز؟ هذا بيع بشكل جديد، ما أدري بيع شلون هذا يسمونه، بيع معقد، ما أفهم شنو. على أي حال جائز هذا أم لا؟ يقول بلي جائز للروايات العامة والخاصة. العامة المؤمنون عند وشروطهم، والخاصة راح اقرأ لك اياها رواية تلو رواية تدل على هذا المعنى. مسألة من افراد خيار الشرطي، هذا من مصادق بعد، ما يضاف البيع اليه، اليه يعني المن، الى الخيار، البيع يضاف اليه الى الخيار، يعني ماذا يقال؟ بيع الخيار، البيع اضيف الى الخيار يا مولانا. وهو قاعد يقول الرجال ويقال له بيع الخيار نقطة، جائز هذا ولا؟ وهو جائز عندنا كما في التذكرة وعن غير التذكرة الاجماع عليه، وهو ان يبيع، من اول يقولون وهو، واحد يفسر مو هسه، وهو ان يبيع شيئا، المكتبة مثلا، الدار مثلا، ويشترط الخيار لنفسه مدة سنة، هذا يشترط المشتري الخيار، بأن يرد المشتري، يشترط يا البائع، أنا اشتبهت خوف قلت المشتري، البائع يعني الذي يبيع الذي ضاقت عليه الدنيا، أن يبيع هذا البائع الذي ضاقت عليه الدنيا شيئا ويشترط الخيار لنفسه مدة، بأن هتش يعني يرد الثمن فيها ويرتجع المبيع، يعني يرتجع ماذا؟ بلي الدار او المكتب نقطة. والاصل فيه، الاصل هنا بمعنى ماذا؟ والدليل والمستند في جواز ذلك امران، روايات العامة بعد العمومات المتقدمة في الشرطي. العمومات المتقدمة في الشرط شنو هي؟ المؤمنون عند شروطهم. الأصل فيه بعد هذا النصوص المستفيضة. المستفاضة شنو هي؟ درجة أدون بقليل من التواتر، وروايات كثيرة هذه، لذلك استفاضة نقول هاي رواية مستفيضة، نصوص مستفيضة. منها موثقة إسحاق بن عمار قال حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وأنا عنده، فقال رجل إلى آخره. يا أخي شوية أنا أريد أن أوقف هنا فرد وقفة قصيرة، أنت ما تلضو جسا، لا تقول لي هذا التحقيق هذا، لا أنا أفيدك فرد فائدة هنا. أنا يا أخي هذه الرواية اختلفوا في نقلها، في نقل سند هذه الرواية، في الوسائل ينقل عن التهذيب، بس انا ما راجعت التهذيب، هم راجع الوسائل يا اخي، وينقل ابو الوسائل عن من؟ عن صاحب عن الشيخ الطوسي، ينقل العبارة هكذا، يقول اسحاق بن عمار، اسحاق بن عمار قال حدثني، ها قلت اسمع كل الزين، اريدك تشوف بعدين السند هذا صحيح او ليس بصحيح، هو كله ماشي السند. اسحاق بن عمار ام خوش ادمي فطحي لكن من الثقات، بس شوفنا السالفة هنا شلون تمشي ولا. يقول اسحاق بن عمار ماذا؟ حدثني من سمع ابا عبد الله عليه السلام وسأله رجل وانا عنده، وسأله رجل وانا عنده فقال، رجل مسلم هاي الذي راح نقراه هسه الرواية، هذا وين ورد بهذا الشكل؟ في التهذيب على ما ينقل. وانت امات ان شاء الله اذا تريد تستنبط الاحكام في يوم من الايام ان شاء الله، لا تكتفي يا اخي بنقل صاحب الوسائل، روح انت بنفسك راجع شي يسمونه، همات شي يسمونه. بلي على اي حال، بلي لكن في الكافي هيك وردت الرواية، في الكافي يعني صاحب الوسائل ينقل عن الكافي هكذا ينقل، أخبرني من سمع أبا عبد الله قال سأله رجل وأنا، عنده هج. واكو بعد اشكال اخرى للشوشك اذا اريد ان احكي زايد، هل مقدار الذي اريد افيد الكيا هل مقدار كافي؟ يلا هسه ذن الشكلان يوجد عندنا ماذا للنقل. على النقل الاول الرواية معتبرة او الرواية ليست معتبرة. النقل الاول شنو هو؟ حدثني من سمع. قد واحد يقول لي شيخنا لا، ليش؟ لان اسحاق بن عمار افرض خوش ادمي، لكن شي يقول حدثني من سمع، يعني هو ما سمع باذنه، من سمع ذاك المن، من غير معلوم مجهول الهوية، فلعله بلي غير ثقة. الرواية تصير مرسلة، الرواية تصير مرسلة. نظير اذا واحد قال حدثني رجل، شلون يصير رواية مرسلة؟ انا كأنما قايل، مو كأنما واقع، انا كذلك سمعت رجل هيك كان حدثني على اي. فالرواية غير معتبرة من هذه الناحية. لعل واحد منكم هكذا يقول، لكن اقول له المفروض الرواية بعدين هكذا قالت على نقل التهذيب، حدثني من سمع ابا عبد الله وسأله رجل وأنا عنده. وسأله رجل يعني شنو؟ ظاهره أن إسحاق بن عمار يريد يقول سمعت، أنا سمعت من رجل، هاي واحد، وأنا كنت، هاي فرد يعني شيء آخر قاعد يبين إسحاق بن عمار يريد يقول نفس القضية، سألها رجل وأنا كنت جالس ماذا عند الإمام الصادق سلام الله عليه. فهذه القضية بأذني سمعتها حينما سأل رجل، وهذه القضية في نفس الوقت ماذا حدثني بها من سمعها أبا عبد الله سلام الله عليه. فإذا كان الأمر كذلك حينئذ، إذا كان إسحاق بن عمار هو جالس في المجلس ويقول على أنه أنا سمعت رجل يسأل، فإذا على هذا الأساس الرواية تكون معتبرة. لا واحد من عندكم بالأثناء ماذا قلت يقولون يدلغ، يعني ذهنه يروح غير مكان وما أدري شلون ينعس يا أخي، وبالي يقول شيخنا خو هم نفس الشيء، شنو خوب شي يسمونه، خوب إسحاق بن عمار يقول سمعت رجل، رجل منه، من الرجل ما معلوم. أيضا أيضا الرواية تصير، أقول لك هذا مو مهم، صار رجل كل من كان مهم. إسحاق يقول بأمي أذني، بأمي أذني يقولون، ما يقولون بأمي أذني، بأم عيني. المقصود أنه يقول سمعت على أنه الصادق سلام الله عليه يسأله أخوه، بعد ذاك الرجل مو مهم على أنه من هو كان. فبناء على هذا الرواية تكون معتبر. أما بناء على النقل الثاني، النقل الثاني الذي وارد ماذا في الكافي، هكذا يقول أخبرني بلي من سمع أبا عبد الله عليه السلام قال سأله رجل وأنا عنده. أي سأله رجل وأنا عنده، من يقولها؟ ذلك الرجل الذي سمع منه إسحاق. فإذا لا أن إسحاق يقول سأله رجل وأنا عنده، فالرواية حينئذ لا تكون بناء على هذا معتبرة، تكون مرسلة. انظر يا أخي الفرق جدا ماذا جلي. وعلى الفقيه في مقام الاستنباط أن يسعد نفسه إلى أن يجمع قرائن على صحة تلك النسخة أو ذاك النقل أو صحة هائسة. لكن مما يهون الخطب يا أخي في موردنا، مما يهون الخطب أنه توجد روايات أخرى. مو مهم إذا هذه الرواية ما أمكن أن أنصحز، لكن في بعض الأحيان الرواية تكون واحدة، فالفقيه لابد وأن يتعب نفسه كثيرا يا أخي. يلا طب حدثني من سمع، أخبرني من سمع،
سمعت من إله، سأله حدثني من سمع بعد.
من سمع.
إذا لو يشهد بأنه شخص سمع.
إيه. لكن ما يشهد على أنه ماذا ذلك الشخص كان ثقة.
آه
خلاص خوف هذا خلاص إيه.
يشهد بأنه سمع. كاذب لكن سمع من النبي.
ها يعني تريد تقول على أنه السماع ماذا؟ يشهد به لا أن بين موجه هو الظاهر يعني أنا لي أفتهم على أنه يريد يقول فلان قال لي على أنه سمعت عادة هو هيك أما صدق سمع بل إذا هذا أغفر التوجيه لا بأس به إذا تموا كذا لا بأس به إذا تم الحاصل هذا كل محفوظ السلامة ينفتح ماذا مجال هذا الحديث أنا أشير لكم فقط منها موثقة إسحاق محمد فقال رجل مسلم احتاج إلى بيعي داره فمشى فجاء الى اخيه اخيه يعني شنو مسلم فقال له ابيعك داري هذه وتكون لك احب الي هاي من قبيل تكون لك تسمع بالمعيدي خير من ان ترى يعني هذا ان مقدر هنا يصير ماذا مبتدا والى اخره والخبر احب ويكون لك احب وتكون لك احب الي من ان تكون لغيرك على أن لأن خوش دار خوش مكتبة هذه يا أخي حريم على أنه ماذا يستفيد من غيرك على أن تشترط لي أني إذا جئتك بثمنها إلى سنة تردها علي قال الإمام سلام الله عليه لا بأس بهذا إن جاء بثمنها ردها عليه قلت فإذا صريح كلام الإمام أن هذا البيع صحيح قلت أنفر شيء زائد أرأيت لو كان للدار أرأيت يعني ماذا أخبرني لو كان للدار غلة منافع كان فيها لمن تكون الغلة هذه المنافع مثلا افترض كان فيها ماذا ثمر حديقة فيها ثمر وإلى آخره فقال للمشتري لماذا ألا ترى أنها لو احترقت من تذهب من مال المشتري فالغرم على المشتري فالغنم له فهذا إشارة إلى قاعدة من له الغرم من عليه الغرم فله الغنم أو ما يقال على أنه الخراج بالضمان أو الضمان بالخراج على أي حال ورواية معاوية ابن ميسر هذه الرواية الثانية قال سمعت أبا الجارود يسأل هاي الواو زائدة مو ويسأل يسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل باع دارا له من رجل وكان بينه وبين الذي اشترى منه الدار حاصر هنا مكتوب عندنا خلطة يعني قرابة ما له معنى شنو هسه اكو قرابة وماكو قرابة ما يأثر هذا على اي حرس هذا ما عندنا شغل بيه احنا في الوسائل موجود حاصر والحاصر يعني جدار كان جدار موجود فشرط انك ان اتيتني بمالي ما بين 3 سنين فالدار دارك فاتاه بماله قال له شرطه قال له ابو الجارود فاذا الرواية واضحت الدلالة على انه بيع الخيار صحيح طب هاي العبارة اريد تلتفت لها مجرد اريد تلتفت لهذه العبارة قال له ابو الجارود فان هذا الرجل قد أصاب في هذا المال في 3 سنين خب فإن هذا الرجل يعني من يا أخي وهذا المال يا ما يعني أنت شو تفسر السؤال عن ما لنا شغل بالبعدي بالبعدي ما لنا شغل إن هذا الرجل من هو مشتري يعني الذي حصل فلوس أصاب في هذا المال يعني في الثمن لكن يا أخي هذا الذي تقوله صحيح بادئ ذي بدء صحيح لكن بقرينة ما يأتي من المحتم علينا نفسر فإن هذا الرجل يعني البائع يعني البائع هيك يصير بعد ماذا أو المشتري العفو المشتري فإن بلي المشتري الذي اشترى الدار قد أصاب في هذا المال يعني أصاب في من لا هو المشتري خد دار بعد شي يسمونه أصاب في ما اشتراه في 3 سنين انتفع بهذا الشيء يسمونه وحصل ما حصل من وراء هذا المبيع قال هو ماله ايه له ليش هاي شوف هاي القرينة عندي وقال أرأيت لو أن الدار احترقت من مال من تكون من مال من كانت؟
شوية أوقف.
تكون الدار دار المشتري.
بس هذا من الإمام سلام الله عليه تكون الدار دار المشتري أو من السائل، الاثنينات المحتمل ما يأثر السا هذا.
فهذه العبارة هاي عمتك تأشر على أنه ما دام الغرب على المشتري فالغن ماذا للمشتري. أنا هذه قرينة جعلتنا أنه نفسر ماذا. وعن سعيد بن يسار في الصحيح يعني في الخبر الصحيح قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام إنا نخالط أناسا من أهل السوات وغيرهم أو غيرهم صحيح السوات أو غيرهم غير أهل السوات لعله أهل السوات ماذا العراق يعني، فنبيعهم ونربح عليهم في العشر 12 يو 13 ونؤخر ذلك يعني نعطيهم بعبارة أخرى 10 دراهم في مقابل أن يبطون ماذا 12 أو 13 درهم، ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ونحو السنة يعني الثمن الذي هو مقابل كل 10 ماذا 12 زائد 12 زائد 12 ثمن هواي راح يصير مع الردع هواي ما شاء الله راح يصير ما عندهم فلوس وقد نعطيهم احنا ماذا هاي طريقة ماذا للربا في الحق إلى ماذا وإن لم يصرح يعني يريد يعطي ماذا الآن الإنسان يريد يعطي لشخص دين ويريد ماذا أرباح هاي الرواية تدل على الجواز فيبيع ماذا 10 10 10 كل 10 بيمن ب12 وما عندهم فلوس الآن يعطونهم ويردوهم ما عندهم ولا هم إذا كان عندهم فلوس ما كانوا يجون ماذا يأخذون منا 10 10 10 10 فما عندهم الفلوس حتى يدفعونها عندهم دار عندهم دار فيكتبون لنا بتلك الدار يقولون بأن الدار بعناها لفلان يعني إلي أنا الذي أقرضتهم وقد استلمت هو كذب ما مستلم الثمن وقد استلمت الثمن وإنما كتب استلمت الثمن لأن المفروض نحن نطلبه هاي 12 12 12 12 نطلبه بالي فهو كتب لنا بعدها باستلام الثمن على أي حال ويكتب لذلك ونؤخر ذلك فيما بيننا وبينهم السنة ويكتب لنا رجل منهم على داره وأرضه بذلك المال الذي فيه الفضل يكتب لنا الذي أخذ منا شراء أقول لا معنى للتعبير أخذ منا شراء إلا شراء نستعملها بمعنى ماذا البيع عن الذي أخذ منا وأخذ منهم بل أخذ منهم شراء صحيح يعني اشتروه يعني اشتروه هذا 12 12 اشتروه بل مو بعيد لعله اشتروه 12 12 شراء يعبر عنه خب أخذ منا شراء بأنه باع يكتب لنا رجل على داره بأنه باع الدار وقبض الثمن أو وقبض الثمن منه فنعده شأننا إن جاء هو بالمال إلى وقت بيننا وبينهم أن نرد عليه الشراء الشراء يعني المبيع بعد بالتالي فإن جاء الوقت ولم يأتنا بالدراهم فهو لنا فما ترى في هذا الشيء قال أرى لك أن لم إن لم يفعله إن لم يرى أنه لك يعني الدار إن لم يفعل يعني إن لم يجأ بالثمن وإن جاء بالمال المؤقت في الوقت يعني فرد عليه هاي الرواية صريحة في أنه يجوز حينئذ والحمد لله رب العالمين.